أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. أريج مكة ونسيم المشاعر المقدسة يهب على قلوب المسلمين في هذه الأيام، فتنجذب القلوب والنفوس إلى هذا النسك الإلهي العظيم، حج بيت الله الحرام. فمن توفق للحج عاش هذه اللذة المعنوية الروحية بروحه وجسمه، ومن حرمته الظروف من ذلك يبقى متعلقا بقلبه وبأحاسيسه، يكون متعلقا ومنشدا إلى تلك الأجواء المباركة المقدسة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. والحديث عن الحج حديث شيق وله أبعاد كثيرة، وسنختار اليوم بعدا واحدا من هذه الأبعاد. هذا البعد هو حول أجواء التربية الاجتماعية في الحج، ذلك لأن الإنسان لا يسافر للحج وحده. درجة العادة أن يسافر الإنسان ضمن حملة، ضمن قافلة للحج. أساسا بشكل عام أن يسافر الإنسان وحده هذا مكروه من الناحية الشرعية. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الرفيق ثم الطريق. وفي وصيته لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تسافر وحدك، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. مكروه الإنسان أن يسافر وحده، وخاصة مع ظروف السفر السابقة، وحتى الآن بعض السفرات التي تكتنفها ظروف وطول وقت، فينبغي للإنسان ألا يسافر وحده. في الحج أن يسافر الإنسان مع جماعة، مع حملة، هذا أخف عليه في الزحمة والمؤونة، لأنه إذا كان هو يريد أن يوفر لنفسه كل المستلزمات ذلك يسبب له نوعا من المشقة والزحمة والعناء، وأقل مصرفا ونفقة، لأن توفير هذه الوسائل لمجموعة سيكون أقل كلفة من توفرها لشخص واحد كما هو واضح. وأيضا فالإنسان حينما يسافر مع جماعة أكثر أنسا، يأنس بهم ويأنسون به. وإذا ما أضفنا إلى ذلك طبيعة الحج، الحج فيه مناسك وفيه أعمال وتكتنفه صعوبات وزحمة، وجود الإنسان ضمن حملة يعينه ويساعده على معرفة مناسك حجه وعلى أدائها بالشكل المطلوب والمناسب. لذلك درجة الحالة أن يذهب الحاج المسلم ضمن قافلة، ضمن حملة، وهذه عادة من القديم وفي مختلف المناطق والمجتمعات، لا تخص مجتمعا دون آخر. حديثنا اليوم سنتحدث عن حملات الحج، وعن الأجواء الاجتماعية التربوية التي يجب أن تسود ضمن هذه الحملات. وعندنا ثلاثة عناوين في المسألة: المسألة الأولى حول إدارة الحملة، المسألة الثانية حول الإرشاد في الحملة، المسألة الثالثة حول تعامل الحجيج مع بعضهم البعض ضمن الحملة. بالنسبة للمسألة الأولى إدارة الحملة، هناك نقاط. أولا، صاحب الحملة يجب أن يستهدف ثواب الله سبحانه وتعالى إلى جنب ما يطمح فيه من مصلحة مادية. طبعا اللي مسوي حملة حج ينفق جهد ويتعب ويتحمل عناء، وإدارة هذا الجمع في مثل تلك الظروف، ظروف الحج، لا شك أنه في مقابل جهده وعمله يريد ربحا، يريد مصلحة، وهذا أمر المشروع. لكن بإمكانه إلى جانب تحقيق هذه الأرباح المادية أن ينال الكثير من ثواب الله سبحانه وتعالى، بأن يقصد ذلك، بأن يستهدف ذلك. أنا مسوي حملة حج ليس فقط من أجل أن أربح وأن أستفيد ماديا، وإنما من أجل أن أنال الثواب من الله سبحانه وتعالى. وهل في ذلك ثواب؟ نعم، ولماذا لا؟ الحملة، حملة الحج، نوع من التشجيع على شعائر الله وعلى الأعمال الدينية. وجود حملة للحج عامل مشجع، يعني أنت تعمل ضمن هذا المسعى، ضمن هذا الطريق. الأعمال التي يمارسها الإنسان لتحصيل الربح والمال قد تكون أعمال محرمة، يدخل مال لكن من طريق محرم، وقد تكون لا أشياء مباحة، أشياء عامة، وقد تكون أشياء فيها ثواب وفضل حينما تكون أقرب إلى الحالة الدينية وإلى تعظيم شعائر الله. الذي يعمل حملة للحج هو في الواقع يساعد على عمل ديني خيري طيب مطلوب من قبل الله سبحانه وتعالى، فإذا قصد هذا الأمر ينال الثواب من قبل الله تعالى. وثانيا، لأن فيه خدمة، خدمة لأناس مؤمنين ساعين في أداء فريضة دينية، نسك ديني. إذا كانت خدمة الناس بشكل عام فيها ثواب، فخدمة المؤمن أكثر ثوابا. وإذا كانت خدمة المؤمن في أي مجال فيها ثواب، فلا شك حينما تكون في مجال الطاعة والعبادة تخدم المؤمن حين أدائه للطاعة والعبادة، هذا ثواب كبير وعظيم. فصاحب الحملة يجب أن يستحضر في ذهنه، في قلبه، في نفسه، أنه أنا أسوي حملة حج، أروح بهذه الحملة للحج ليس فقط من أجل مصلحة المادية، وإنما أطلب ثواب الله. إذا استحضر هذه النية يستحق الثواب من الله أولا، وثانيا يعيش راحة نفسية في مقابل المشاق والمتاعب، يعيش راحة أنه يؤدي عمل فيه ثواب، فيه رضا لله سبحانه وتعالى، ويشعر بلذة أيضا نفسية لأنه يقدم خدمة. أرأيت الإنسان حينما يكدح في مناسبة سارة سعيدة، زواج أخيه مثلا، زواج إنسان عزيز عليه، يتعب بس يحس بلذة لأنه يؤدي عملا هو يرتاح إليه من الناحية النفسية. هذا أولا، أن يستهدف الحملة دار حسب تعبيرنا صاحب الحملة والعاملين معه في الحملة يستهدفون ثواب الله. ثانيا، أن يوفر الأجواء المناسبة التي تساعد الحجيج على أداء نسكهم بأفضل وجه وأحسن صورة. المسألة ليست مسألة مجرد مهنة أو مجرد طريقة حتى نحصل فلوس من هؤلاء الناس، وإنما المسألة ترتبط بعبادة، بفريضة دينية. فيجب أن أساعدهم أن أوفر الأجواء لهم حتى يقوموا بهذه العبادة وبهذه الفريضة على أحسن وجه. وثالثا حسن التعامل مع هؤلاء الناس. هؤلاء أمانة، هؤلاء أمانة عند صاحب الحملة، هو مسؤول عنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى إضافة إلى المسؤولية القانونية. الآن الأنظمة والقوانين المطبقة عندنا تحمل صاحب الحملة مسؤولية تجاه الحجيج المنضمين معه في الحملة. ومن الناحية الاجتماعية والأدبية أيضا، إذا قصر هذا ينعكس على سمعته، لأن هؤلاء الناس حينما يجدون تقصيرا، حينما يجدون سوء معاملة من هذا الحمل دار، فإنهم سيتحدثون، ومن حقهم أن يتحدثوا. الله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. الإنسان الذي يظلم، والظلم يعني تعدي على حقوق. حتى عندنا رواية أن الإنسان إذا استضاف ضيفا فلم يحسن ضيافته، أساء لضيفه، جاز للضيف أن يتحدث عن ذلك. هذا ما يعتبر شيء سيء، لأن هذا اعتدى على حقه، فمن حقه أن يصرح بأن هذا ظلمني، اعتدى على حقي. صاحب الحملة إذا أساء، إذا قصر، يتوقع من الناس أنهم يتحدثون عنه، يتكلمون عليه، وبالتالي يشوهون سمعته. لكل ذلك ينبغي أن صاحب الحملة، حملة دار، يكون مواظبا من أجل تحصيل الثواب الإلهي، ومن أجل حفظ سمعته وأداء التزاماته القانونية والأدبية تجاه هؤلاء الحجيج. هذا بالنسبة لإدارة الحملة. الموضوع الثاني موضوع الإرشاد. وجود الإرشاد في الحملة مهم جدا لسببين. السبب الأول أن مناسك الحج تحتاج إلى توضيح وتحتاج إلى تبيين، وخاصة بالنسبة للحاج الذي يحج لأول مرة، حسب الإصطلاح الشرعي صرورة، يعني تو أول مرة يحج، هذا يحتاج إلى أن تتضح له مسائل الحج ومناسكه. وفي بعض الأحيان التوضيح النظري قد لا يجدي، لازم يكون أحد وياه ميدانيا يساعده كيف يطوف، كيف يسعى، يحدد له الأمور، يبين له الواجبات، يعالج الأخطاء اللي تصير عنده، يجيب على التساؤلات اللي تصير عنده. فمن أجل ضبط مناسك الحج وأدائها بالشكل السليم لابد من وجود إرشاد في الحملة. الموضوع الثاني وهو الأهم، الحملة هي أشبه بدورة تربوية توعوية تثقيفية، دورة مكثفة. الإنسان المسلم مشغول في حياته طول السنة، فترة الحج أسبوع، أسبوعين، 20 يوم، أقل أكثر حسب اختلاف الحملات، طبعا كل ما تكون المدة أطول أفضل. هذه الفترة التي يعيشها الحاج ضمن حملة الحج، المفروض أفضل مناسبة من أجل توعية هذا الحاج، من أجل إرشاد هذا الحاج، مو فقط حول مسألة الطواف والسعي ورمي الجمرات ومناسك الحج، لا، وإنما توجيهه توجيها كاملا في أمور دينه، في أمور حياته. لذلك الإرشاد في الحملة، الإنسان المرشد أو فريق الإرشاد لازم يتحملون مسؤوليتهم أمام الله. أنت رجل دين، عالم دين، رسالتك هداية الناس، إرشاد الناس. في الحالة العادية الناس منشغلين عنك في أعمالهم وأشغالهم، تراهم في وقت محدد في المسجد، في الحسينية أمام المنبر، وما يكونوا مو دائما عندهم ذاك الاستعداد والاستيعاب لسماع توجيهاتك ومواعظك وإرشادك. لكن في الحج هذا جاف، هذا الإنسان منقطع عن كل الانشدادات الأخرى، مسلم نفسه إليك، حاضر يستمع إرشاد، حاضر يستمع توجيه، يعني يفترض هكذا. فهذه فرصة الإنسان المرشد، فرصة الإنسان اللي يحس بمسؤولية تجاه الناس، فعليه أن يجتهد وأن يصرف كل جهده لإرشاد هؤلاء الناس، عقائديا يثقفهم، سلوكيا يربيهم، الأحكام الشرعية في مختلف الجوانب يوضحها لهم، اللي ما يعرف موضوع الخمس يفهم موضوع الخمس ويخليه يخمس عمليا، اللي ما يعرف موضوع التقليد يفهم موضوع التقليد، اللي ما يعرف الحقوق اللي إله واللي عليه يفهمه. دورة مكثفة. سامعين بعض الأحيان إنسان يعمل في شركة أو مؤسسة أو في الحكومة، واحد يحدثني يقول ودوهم دورة إلى اليابان، أقول له إن شاء الله ارتحت، قال أي راحة، برنامج مكثف ما عندنا وقت حتى نرتاح. ليش؟ قال لأن فترة محددة ولازم في هالفترة المحددة نستوعب مجموعة كبيرة من الدروس، فيقول برنامج شدان شغل. الإنسان اللي يروح الحج لازم يشك دورة مكثفة تربوية توجيهية دينية، فوجود الإرشاد في الحملة يستهدف هذين الأمرين. وهذا يعني أولا أن يكون هناك فريق للإرشاد، واحد فقط قد لا يستطيع، خاصة لما تكون المجموعة كبيرة. في ظني على الأقل لكل 100 شخص 5 مرشدين، يعني مرشد ومعه 4 أعوان على الأقل، إذا أكثر فأفضل، فريق للإرشاد حتى يناقشوا ويخططوا ويتعاونوا على البرامج. أكو نظام في المستشفيات مال الفحص الشامل، تشيكر نيش يسموه، فحص شامل، يدخل المستشفى يسوي له فحوصات شاملة على الدم على القلب على المخ على كل شيء في جسمه، السمع البصر تشيك كامل. احنا لازم نعتبر الانسان اللي يجينا الى الحج هذا نسوي تشيك كامل على صحته الدينية، صلاته شلون، صومه شلون، خمسه شلون، حجه شلون، معاملاته شلون، طريقة حياته شلون، شغله شلون، يشتغل شنو تشتغل، العمل الفلاني عندك توجيهات إلى في عمله، عندك نصائح إلى في عمله، وجهه. هذه فرصة مهمة جدا بالنسبة للإنسان المرشد، فلازم يكون في فريق إرشاد، هذا أولا. وثانيا أن يتحلى المرشدون في الحج بالرسالية كما هو المفترض إن شاء الله، كل المشايخ والسائرون في هذا الطريق كذلك. المسألة مو مهنة، المسألة مو حرفة، المسألة مو مصدر ارتزاق، وإن كان ما في إشكال أن يكون سبب من أسباب الرزق مستحق يبذل جهد هذا المرشد هذا الموجه، لكن ما ينظر إلى القضية من خلال هذا المنظار أنه حتى يحصل كم درش أو كم ألف أو لا، وإنما هذا يتيح أمامه فرصة لأداء رسالة هو يبحث عن فرصة من أجل تبليغها، هو يدور الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعرض نفسه على القبائل، يروح لهم في أنديتهم ومجالسهم. الإنسان المرشد هو يدور الناس، هو يسعى خلف الناس. طيب لما يكون مرشد في حملة حج الناس بين يديه، الناس مستمعون له، الناس محتاجون إلى كلامه، بالتالي فعند فرصة جيدة لإفادة الناس، فينبغي أن يستحضر هذا الهدف في ذهنه وهو يقوم بدور الإرشاد. وثالثا أن يكون قدوة حسنة، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وإحنا نسمع بعض الأحيان ناس يروحوا مع مرشد في حملة يرجعوا هم مرتاحين متشربين حب والارتياح إليه، يتحدثوا عن صفات الطيبة، عن التزامه، عن مواظبته، عن مواعيده، عن اخلاقه، عن تحدثوا عنه. وفي بعض الاحيان لان الناس بعد عندهم عقول ويفهموا، يعني ومن الاول الان لوال الناس كان عندهم تقديس مطلق، خلاص يعتبروا العالم لحم العالم مسموم بقولتنا، الحين ما عاد هالحكي، يعني مطعم ما في سم يبدو، والناس من حقهم اذا راوا خطا ان يتحدثوا عنه، من حق الناس هذا. فالمرشد ضمن الفئة الدينية من الطبقة الدينية في الحج هذه فرصة لكي يظهر القدوة الحسنة للناس، أولا من أجل سمعته تكون طيبة فيصغي الناس إليه، وثانيا حتى يقتدوا به وهو الأهم. ولذلك ينبغي أن يكون نموذجا وقدوة في سلوكه مع هؤلاء الناس، يكون قدوة حسنة. ناحية أخرى بالنسبة للإرشاد، أن يبذل جهده من أجل التوجيه والتوعية بالأسلوب المناسب، بالأسلوب المناسب. إحراج الناس، إظهار جهل الناس، هذا خطأ. في بعض الأحيان بعض المرشدين الله يجزاه خير يريد يتأكد من قراءة هذا الإنسان للفاتحة وللسورة، يقرأها عدل ولا ما يقرأها عدل؟ وطبعا هذا شيء من أوليات الفرائض الشرعية، هذه مسألة مبتلى بها، تصلي والصلاة من شروطها القراءة، فلازم تتقن القراءة سورة الفاتحة وعلى الأقل سورة قصيرة. ما نبغى تتقن سورة البقرة أو سورة آل عمران، سورة قصيرة مثلا. طيب بعض الناس لسبب أو لآخر، وهذا في الفترات الماضية، الآن الحمد لله مع التعليم ومع المدارس قلت هذه الظاهرة، لكن قد يكون بعض الأحيان فيحتاج في الحج أن المرشد يتأكد من قراءته، خاصة وأن عنده صلاة ركعتي الطواف ولازم يأتي بها متقنة، فالمرشد يسمع منه قراءته وهذا شيء سليم، لكن ينبغي الحفاظ على مشاعر هذا الإنسان. إذا كان قدام الناس إحراج إليه، ما لازم قدام الناس، مو قدام الناس تخليه يقرأ فينحرج، أو إذا كان عنده خطأ أن تتلطف به. الحسنان صلوات الله وسلامه عليهما، الرواية المشهورة، حينما رأي شخصا كبيرا لا يحسن الوضوء، يتوضأ بس وضوءه غلط، ماذا فعل الحسنان احتراما لمشاعر هذا الشيخ؟ يا شيخ أنا وأخي اختلفنا أينا أحسن وضوءا، نريد أن نتوضأ أمامك حتى تحكم أنت منه اللي وضوءه أحسن. فتوضأ أمامه، كانا يريدان أن يلفت نظره إلى الخطأ، لكن بهذه الطريقة بهذه الوسيلة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما بالإهانة، قديما أذكر في إحدى الحملات كان مرشد الله يرحمه توفي، يخلي الواحد يقرأ يا ويل إذا أغلط، هالكبر وهالعرض وهالميت، هذا إهانة للنفس، هذا ما يجوز شرعا، هذا إهانة. لازم تلطف بالإنسان بالأسلوب الجميل بالأسلوب المناسب، هذا هو المطلوب من الناحية الشرعية، ليس فقط حول أحسان الصلاة، أساسا التوجيه. الإنسان الموجه ينبغي أن يحسن أسلوب التوجيه حتى يستطيع التأثير في من يوجههم. فينبغي أن المرشدين في حملة الحج، في حملات الحج، يهتمون بهذا الجانب، مو فقط في حدود المهنة. أنا مو شغلي، أنا شغلي علمت مناسك الحج، لا شغلك، هذه مسؤوليتك الدينية، هذه الفرصة المتاحة أمامك. مرة من المرات سابقا قديما نمشي مع أحد المرشدين، جاء واحد يسأل سؤال، قال أنت من أي حملة؟ قال من الحملة الفلانية. قال سمعتكم مرشد جاي تسألني، أنا عبادي على الحجاج اللي عندي أنا، هذا شنو مهنية يعني المسألة؟ تجارة يعني المسألة؟ لازم الإنسان يشعر بمسؤوليته تجاه الناس، يبحث عن فرصة، الله يجزاه خير يجي يسألك يعطيك فرصة حتى ترشده، حتى تحصل ثواب من وراء إرشاده والحديث معه. فالإرشاد الديني مهم في الحملة من أجل مناسك الحج، باستخدام وسائل التوضيح والتبيين. أتذكر مؤسسة في طهران رأيناها عندها ساحة كبيرة تسوي مجسمات للحج، الكعبة، تجسيم للكعبة شرفها الله، للجمرات نوعا ما، للمسعى، حتى الناس يعرفوا. استخدام وسائل التوضيح، سلايسات مثلا، أفلام، رسومات، تجسيد، هذا يريح الإنسان الحاج. وعدم تضخيم المسائل الشرعية، في بعض الأحيان احنا نريد نبين مسألة شرعية فنضخمها، انتبه التفت، لا تسوي كذي، تروح عليك حجة تصير كذا وكأنه خسارة، خير ان شاء الله، ما هكذا ينبغي. ينبغي توضيح الأحكام بأسلوب محبب. بعض الحجاج مساكين لما يجي يطوف أو يسعى من كثر ما سامع كأنه يمشي على سيرك، هاي تصير شدية، ما شكل المسألة روح الحج، المسألة أن الإنسان تكون واضحة عند المسألة وبشكل مناسب، مو وهو خائف وهو مضطرب وهو قلق. والمهم أيضا أن نفهم الحاج فلسفة الحج، روح الحج، أهداف الحج، آداب الحج، مو فقط أحكام فقهية ومناسك ظاهرية، لا، وإنما علينا أن نفهمه على ما هو قادم وماذا ينبغي أن يفعل وما هو الهدف من هذه المناسك التي يؤديها. هذه كلها من مهام الإرشاد في الحج. تنسيق طبعا لازم يكون بين المرشدين والموجهين، أن يكون فريق عمل متماسك. مع الأسف في بعض الأحيان إذا صار أكثر من شيخ أو أكثر من مرشد في الحملة، في بعض الأحيان إن شاء الله مشايخنا وطلبتنا بعيدين عن هذه التلبيات، تشوف تصير إشكاليات، كل واحد يحب يستعرض عضلاته تجاه الآخر، كل واحد يحاول ينحاز إلى بمجموعة تجاه الآخر يبين أنه هو أفضل فهما من هذه مو من أخلاقيات العلماء الربانيين الورعين، هذه أخلاقيات الناس المصلحيين، من تعلم العلم ليماري به العلماء في المجالس أتبه الله على من خريف النار. ينبغي أن يكون في انسجام، احترام متبادل. إذا احترمنا بعضنا البعض الناس يحترمونا، وإذا أهلنا بعضنا البعض الناس أهلونا، قدامنا ما يتحكشوا بس في ورانا يتكلموا. ومن المؤسف في بعض الأحيان حملة حج فيها مجموعة، إذا فيها عالمان مثلا مرشدان، الواحد منهم ما يصلي ورا الثاني، كل واحد لازم هو يصلي جماعة واحدة، وكأن رجل الدين العالم طالب العلم خلق لكي يكون إماما، ما يصير يصير إماما، هو الله خلقه حتى يصير إماما وقف قدام وقف ورا صلي وراء أحد جماعة لا ما يصير، هذا غلط، هذه أنانية، هذه سوء تصرف تنعكس في نفوس الناس. يتعاونوا مع بعض، كل واحد يصلي وراء الآخر، كل واحد يبدي احترام الآخر. هذه الأخلاقيات السيئة اللي إن شاء الله ولت وانتهت لا ينبغي أن نسمح بوجودها، خاصة في الوسط الديني وفي هذه الرحلة التربوية الدينية. وأن يكون هناك استيعاب للناس، بعض الأحيان الحملة فيها مثلا ناس تقليدهم مختلف، هذا يقلد هالمرجع، هذا يقلد ذاك المرجع، وإذا واحد أحصل مسائل الدينية خاصة في الحج كم نسبة الاختلاف بين الفقهاء؟ نسبة محدودة، وفي كل شيء يختلفوا على بعض التفاصيل المحدودة في اختلاف، وإلا غالبا في اتفاق على المسائل. إذا هذا المكلف رايح يحج يريد أن يبرئ ذمته يحج وفق رأي مرجع وفتوى مرجع، المرشد لازم تكون عنده خبرة، يكون عنده معرفة أن يجيب على المسائل الشرعية على آراء مختلف المراجع. الحساسيات أو التحيز المرشد هو عند مرجع قلده ويعتقد أن مرجعه هو الأكفى الأصلح الأعلم ولذلك قلده، لا بأس يعمل بتكليف الشرعي، لكن الناس أيضا كل واحد إلى قناعته إلى اتجاهه. وليس صحيحا أن تكون فترة الحج وحملة الحج مجالا لإبراز هذه الاختلافات وهذه الإشكاليات. أنت لو واحد من مذهب آخر غير مذهبك جاي وياك الحج في حملتك، انت ادبيا ودينيا تتحمل مسؤولية اعطائه الفتوى حسب مذهبه. الامام الصادق عليه السلام تلميذه يسأله يقول اني لا اجلس في المسجد، فيأتيني السائل اعرفه من اتباعكم فاجيبه على رأيكم، ويأتيني سائل فاعرفه من اتباع غيركم فاجيبه على فتوى غيركم، ويأتيني من لا اعرفه فاذكر رأيكم الى جنب اراء الاخرين. الامام قال احسن، هكذا انا افعل، هكذا انا اصنع. الامام المعصوم اللي يدري الحكم اللي عنده هو الاكيد 100%، والحكم اللي عند غيره غلط لانه معصوم، مع ذلك يذكر الرأي الاخر. وانت ايها المرشد هل انت تقطع ان رأي مرجعك هو صح 100% ورأي ذاك المرجع غلط؟ العلم عند الله، هذا اجتهاد، ممكن هذا مصيب ذاك مخطئ، فكيف تتأبى ان تطرح فتاوى بقية الفقهاء والمراجع. ولماذا تكون سببا لإثارة الحساسية التي ينبغي أن يتجاوزها المؤمنون؟ فإذا يحتاج أن يكون استيعاب للحجيج على مختلف توجهاتهم، أخباري، أصولي، شيخي، قلد هالمرجع، ذاك المرجع، شيعي، سني. يا ليت نوصل إلى هالمرحلة الممتازة، أن تكون عندنا حملة مشتركة سنة وشيعة، وكل واحد يطبق أحكام مذهبه ويتعاونوا، ما في أي حزازة. أكو واحد ما يتمنى هالحالة؟ يا ليت تصير مثل هالحالة، حتى كل واحد يمشي على دربه اللي هو مقتنع فيه. لكن هناك الروح الإسلامية العامة التي تسود الجميع والتي يرتاح لها الجميع ويرضى لها الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى الإرشاد. الموضوع الثالث فيما يرتبط بالحاج نفسه وتعامله مع الحملة ومع الحجيج معه. هنا عدة أمور. أولا، أن يتجه الحاج لإنجاز أهدافه المقدسة، الأهداف الكبيرة اللي رايح إلها. أنت رايح تحج، وأن لا ينظر إلى رحلة الحج رحلة ترفيهية جاي حتى يستانس. هذه رحلة تربوية، رحلة عبادية، رحلة دينية. كل خطوة تخطوها أنت في عبادة، كل لحظة تمر عليك أنت في عبادة، كل تصرف تفعله أنت محاسب عليه. ولذلك الآية الكريمة تقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، شوال وذي القعدة وبداية ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة، لا يصح الحج قبل هذه الأشهر. ما يقدر واحد يحرم قبل دخول شهر شوال بالحج، لا. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فرض على نفسه بالإحرام والتلبية أو الإشعار أو التقليد للهدي، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث هي الشهوات الجنسية، لا يصح النظر إلى المرأة بشهوة، ولا لمس المرأة بشهوة، ولا تقبيل المرأة، ولا مقاربة المرأة عند الإحرام، مع التفاصيل مسائل الإحرام محظورات الإحرام. فلا رفث ولا فسوق. الفسوق قال بعضهم الكذب، وقال بعضهم هو مطلق الخروج عن أوامر الله، لأن في اللغة العربية خروج شيء من شيء على وجه الفساد يعتبر فسوق. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. جدال يعني شنو؟ يعني مناقشة على نحو التغالب، أبغى أغلبه في الحج. وقال الفقهاء يقول: لا والله وبالله وتالله، يعني ألفاظ القسم، بلا والله هذا جدل، هذا منهي عنه في حال الإحرام والحج. ليش؟ حتى تصير الأجواء، الإنسان يصير في أجواء روحية، في أجواء سامية. فينبغي أن يتجه الحاج بكله إلى هذه الأهداف المقدسة. وذلك يعني أولا، نظرة إلى الحملة لازم تكون على هالأساس. اختار الحملة اللي أجواها أجواء روحية أكثر، اللي تساعدك على أداء عبادتك ومناسكك أكثر، مو على أساس الاختيارات المادية. هالسكن أفضل لو ذاك السكن، هالباص أحسن لو ذاك الباص، هالأكل أفضل لو ذاك الأكل. طبعا هذه الأمور مراعاتها إلى حد ما مطلوب، لكن ما لازم تكون هي مقياس الاختيار. أنا ما أختار الحملة الأجود أكلا، أنا ما أختار الحملة الأجود سكنا، أخذ هذه المسائل بعين الاعتبار، لكن الأهم أختار الحملة التي تعينني أكثر على الاقتراب من الهدف اللي أنا رايح من أجله. هذا مو رحلة ترفيهية سياحية، رحلة عبادية. ولذلك ينبغي أن أفتش عما يقربني إلى العبادة أكثر. وأكد أنه لا يعني أن لا نأخذ بقية الأمور بعين الاعتبار. من حق الحاج يتوفر للأكل المناسب والسكن المناسب والمركب المناسب، لكن أيضا مثل ما هذا لازم يتوفر له الإرشاد المناسب، لازم يتوفر الأجواء الروحية والتربوية المناسبة، لازم تتوفر. فلا ترجح ذاك الجانب على هذا الجانب، هذا أولا. وثانيا، تقويم الحملات ايضا لازم يكون على هذا الاساس، اختيار الحملة، تقويم الحملة لازم يكون على هذا الاساس. وثالثا الاولوية في برامجك ايها الحاج. مع الاسف بعض الحجاج برامج تسوق عندهم في الحج وتمشي، لازم ولذلك يشترطوا على راعي الحملة او لازم يرتب باصات اللي تروح للسوق، صحيح وليشهدوا منافع لهم، والتسوق من المنافع اللي تكون في الحج. سابقا كان الانسان اذا راح للحج وهالمناطق يشوف سلع ما تكون في منطقته مثلا ففرصة يغتنمها، الحين الانسان في كل مكان في كل سوق يجد فيه كل منتجات العالم قحط. يعني هذول اللي يروحوا يتسوقوا في الحج مثلا في مكة والمدينة، يعني شنو اكو بضائع هناك ما موجودة في بقية المناطق؟ لا مانع من التسوق، لكن مو الاولوية لهذا البرنامج. بعض الاحيان يصير في بحث بس في باص يروح للسوق، لو نجرب في الحملة نفس وقت البحث في باص يروح للسوق، ما ادري يعني يختلف الناس، هل يصير الاكثرية يروح للسوق يقعدوا للباح؟ دعاء عندنا دعاء كوميل يا جماعة، عندنا دعاء كوميل، دعاء سمات، دعاء الندبة، دعاء مكارم الاخلاق، قراءة عندنا، وفي باص الحين ينطلق الى سوق ممتازة جيدة فيها كل شيء، سوي اعلان فيها الجانبين، وين يروح الناس اكثر شيء؟ رايح رحلة عبادية، السوق لاحق عليها، مهرجانات التسوق الان على طول السنة موجودة. اقول لا مانع ان يذهب الانسان يتمشى ويتسوق في مكة والمدينة، لكن مو الاولوية لهذه البرامج لهذه المناهج. في بعض الاحيان يصير الحج مثل الفندقة، فندق ممتاز واكل ممتاز بوفيه وتفاخر على هالاساس، شاورما 24 ساعة في الحملة، ما ادري ايش عصير على طول موجود، فلان شيء شكل، لا بأس بهذه الخدمات، لكن ما لازم تكون هذه مقاييسنا في الاختيار، ما لازم تكون هذه من اولوياتنا، وانما ينبغي ان تكون اولوياتنا برامجنا الروحية اللي احنا رايحين لها. اتعلم خاصة بالنسبة الى مكة والمدينة الحرمان الشريفان، كل لحظة تعيشها في تلك البقاع المقدسة كم لها من القيمة والثمن عند الله. في مكة في عندنا روايات اعتقد الاخوان مطلعين عليها، ختم القرآن، من ختم القرآن بمكة، مثل من الامثلة، من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله في الجنة، اكثر من رواية عندنا بهذا السنة. ختم القرآن، هل اربعة ايام اللي انت في مكة كل يوم روح البيت الحرام اقرأ لك كم جزء من القرآن؟ انت رايح لهذا الهدف لهذا الغرض، اذا الاولوية لازم تكون للبرامج الروحية وللبرامج التوعوية، دروس لازم تكون مكثفة للرجال للنساء، توجيه لازم يكون، اطلب من المرشد. في بعض الاحيان سألت واحد شلون الارشاد، جيد بس يطول الشيخ في بحثه، يطول، انت ما عندك شيء، لا عندك دكان، لا عندك وظيفة، لا عندك عمل، انت رايح للحاج، يطول يعني شنو؟ ما الذي شنو شيء زاحم هذا العمل؟ المفروض ان تطلبوا من الناس يا شيخنا يا مرشدنا، درس واحد ما يكفينا، اعطينا درس في العقائد، اعطينا درس في الاخلاق، وجهنا. طيب انت رايح المدينة، ينبغي هذا اقتراح، ينبغي ان المرشدين يفكروا فيه، يتحدثوا للناس عن تاريخ المدينة، عن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة، عما حصل في المدينة، المشاهد الموجودة، المزارات الموجودة، المساجد الموجودة، يحكي للناس، يربط الناس بالتاريخ. شايف الأدلاء السياحيين في البلدان الغربية، بعض الأحيان يستمل الواحد الدليل يوقف وياك في مكان 15 دقائق حتى يشرح لك، وسلايتات وصور وأفلام حتى يبين لك. احنا ما عندنا خلق، والمرشد بعض الأحيان، بعض المرشدين طبعا، في مرشدين نشطين حتى لا يزعلوا علينا، لا ما عنده خلق يشرح للناس، هذا مسجد فلان صل فيه ركعتين، شنو هالمسجد؟ من هو فلان اللي المسجد باسمه؟ المفروض أن تكون الأولوية لهذه البرامج. هذا جانب. الجانب الثاني التعامل الاجتماعي. عندنا كتاب وسائل الشيعة، ضمن كتاب الحج، يتحدث عن آداب السفر والعشرة في السفر والحضر، باعتبار الحج فيه سفر، جايب الروايات اللي حول السفر وكيف تتعامل مع الناس اللي تسافر وياه. تدروا كم رواية عندنا في هذا الباب في كتاب الحج في الوسائل، وسائل الشيعة 166 باب، تقع في أكثر من 312 صفحة، وفيها 898 رواية كلها تتحدث كيف تتعاملوا أيها الحجاج مع بعضكم البعض. مثلا مو بس كيف تطوف، مو كيف تسعى، مو كيف ترمي الجمار، الدين المعاملة، كيف تتعامل مع هؤلاء الناس الذين معك في الحملة. هذا نموذج، نموذج الإنسان في الحج مع مجموعة، ينام وياهم، يأكل وياهم، يقعد وياهم، يمشي وياهم، يؤدي مناسكه معهم. فكيف تعيش ضمن مجموعة؟ كيف تتعامل مع هالمجموعة؟ يحتاج التأكيد على أمور. أولا عدم التنافس على الأشياء المادية التافهة. في الماضي وسألت أمس، سألت بعض الناس بعد هالحالة موجودة، قال بعض الحالة موجودة، شبقة على الكرسي، أنا حاجز قدام، ما أقعد إلا قدام في الباب، ما أدري تشوفوا مثل الحالات ولا لا، أنا لازم أقعد جنب مرتي في الباب، أنا لازم تشوف شبقة عرم رمية صياح وعياط على مقعد في السيارة كم ساعة هو ماشي فيها. هذا مو من آداب المرافقة، مو من آداب العلاقات الاجتماعية الطيبة. وتجي عاد بعدين لتوزيع الغرف، وهذا فيها الغرفة فيها دريشتين وهذا ما فيها إلا دريشة، وهذا سرير أحسن من ذاك السرير، وتعال شبقات، تذكر سابقا الآن إن شاء الله أقل، شبقات بالوجوه، إحنا ما معطينك نفس اللي أعطاك هذا، هذا ليش أحسن منه، بعض الأحيان حتى على الأكل وشرب صينيته أحسن من صينيتنا، وأكله أحسن من أكل، هذه أشياء تافهة. صحيح صاحب الحملة لازم يتعامل، وذن واجبات صاحب الحملة، لكن أنت كحاج أيضا إذا ما تبغى تكون في مستوى الإيثار ويؤثرون على أنفسهم، إذا مو أخلاق المؤمنين مع بعضهم البعض، لا أقل لا تكون عينك مفتوحة، تحاسب، شيل هذا حتى نقعد مكانه، ترتاح نفسك يعني، طلع من هالمكان حتى نقعد في هالغرفة، هذه أخلاق جاهلية، هذه أنانية. الناس حجاج فيما بينهم وهم يعيشون ضمن أجواء روحية، ضمن مناسك حاج، ضمن عبادة، لازم يكونوا في قمة الأخلاق الحسنة والتعامل الحسن مع بعضهم البعض. شنو قيمتها لأيام لساعات؟ شنو منامك انت سنين؟ كم يوم انت قاعد في مكة وفي منى، خاصة في الخيام في منى، مخلدنا على باب الخيمة، يجيني الغباء والحكي يعني، شنو انت قاعد سنة قاعد هنا وإقامة لك؟ صح الإنسان ينبغي، يعني ما نريد يكون كلامنا متطرف بهذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه، ينبغي مراعاة حقوق وشؤون الحجاج وراحتهم، لكن إحنا ما لازم كثير نقف عند هذه الأمور والمسائل ونعطيها أولوية وأهمية على حساب علاقتنا مع بعضنا البعض. هذا أولا. وثانيا أن نخدم بعضنا البعض في الحج. ما أحلى أن تكون رحلة الحج رحلة تعاونية، إحنا متعلمين ندعي وفي فريق للخدمة في الحملة، قاعد حاج جيب ماي، ما جبت شاي، ما سويت كذا، حتى لو في الحملة فريق للخدمة، أصلا هذه الطريقة مو مناسبة. الإنسان ينبغي أن يخدم نفسه بنفسه وأن يساعد الآخرين، يخدم الآخرين، وخاصة في عمل الحج، خاصة في عمل الحج أن الإنسان يخدم الناس، يخدم الحجاج. الإمام زين العابدين عليه السلام في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام زين العابدين كان لا يسافر مع رفقة يعرفونه، يسافر مع الناس اللي ما يعرفوه، ويشترط عليهم أن يكون في خدمة القافلة، أنا أروح وياكم وأنا أخدم أشتغل وياكم. مرة من المرات واحد عرفه شاف يخدم إيدي قبل رسول الله، قبل إيده، قال له شو تقول؟ هذا الإمام زين العابدين، هذا اللي يخدمكم، هذا الإمام زين العابدين. قاموا كلهم قبلوا يداه رجله، اعتذروا له، تركهم ما دام عرفوا صراحة شكل يتعاملوا، ترك راح مع ناس اللي ما يعرفوا حتى يقدر يخدمهم. في الحج ينبغي أن تسود هذه الروح، واحد يخدم الثاني، واحد يشفق على الثاني، واحد يتعاون مع الثاني، فيه أجر وثواب كبير. وأيضا حسن الأخلاق والتعامل، نتحمل بعضنا البعض، لأن الإنسان خاصة في الحج بعض الأحيان يتعب يزهق بعيد عن أهله، عنده مشكلة عنده كذا، إحنا لازم نتحمل بعضنا البعض وأن نبني صداقة مستمرة من خلال الحج. وهذا من أبرز الصداقات، أن واحد تصادق وياه من خلال الحج تستمر على صداقته والعلاقة معه. وأخيرا أن لا نكشف مساوئ بعضنا البعض للناس، مكروه شرعا إذا سافر الإنسان مع جماعة أن يتحدث عن مساوئهم فيما بعد. يجي من الحاج ويقعد وتعال شوف فلان ياكل هالشكل وفلان يسوي هالشكل وفلان عمل هالشكل وفلان. حتى مرة أشياء خاصة، واحد مسافر ومع زوجته، سوء تفاهم بينه وبين زوجته، فواحد جاب الحج اوه هسه اتبهدلنا ويا فلان ويا مرته، ويجيب لك الملف كامل، يعني حرام، ما يجوز ما يجوز انت تفشي اسرار الناس، تتحدث عن مساوئ الناس، هذا من اللؤم، من اللؤم ان الانسان اذا سافر مع احد يتحدث عن مساوئه. بالعكس، وان رأى منك حسنة عدها، شوف المناقب اذكرها، او رأى منك ثلمة سدها. طبعا الحديث طويل بس احنا اليوم هم طولنا.